بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ونرى أن لا حجة للعاصي على معصية بقدر الله تعالى، لأن العاصي يقدم على المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله تعالى قدرها عليه، إذ لا يعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوع مقدوره، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، فكيف صح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج بها حين إقدامه على ما اعتذر بها عنه؟ وقد أبطل الله تعالى هذه الحجة بقوله: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ونقول للعاصي المحتج بالقدر: لماذا لم تقدم على الطاعة مقدرا أن الله تعالى قد كتبها لك؟ فإنه لا فرق بينه وبين المعصية في الجهل بالمقدور قبل صدور الفعل منك. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن كل واحد قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا: أفلا نتكل وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ونقول للعاصي المحتج بالقدر: لو كنت تريد السفر لمكة وكان لها طريقان، أخبرك الصادق أن أحدهما مخوف وصعب والثاني آمن سهل، فإنك ستسلك الثاني ولا يمكن أن تسلك الأول، وتقول إنه مقدر علي.
ولو سلكته فعاطبت وهلكت فلا تلومن إلا نفسك. نعم.
ولو فعلت لعدك الناس في قسم المجانين.
نعم.
ونقول له أيضا: لو عرض عليك وظيفتان إحداهما ذات مرتب أكثر فإنك سوف تعمل فيها دون الناقصة، فكيف تختار نفسك في عمل الآخرة ما هو الأدنى ثم تحتج بالقدر؟ ونقول له أيضا: نراك إذا أصبت بمرض جسمي طرقت باب كل طبيب لعلاجك، وصبرت على ما ينالك من ألم عملية الجراحة وعلى مرارة الدواء، فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك بالمعاصي؟
الشرح.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح: قوله: ونرى أنه لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله تعالى، وهذا يحتج به العصاة كثيرا، إذا نصحته وقلت له هذا حرام وتكسب به آثاما قال العاصي: هذا قدر الله ولا أستطيع أن أرفع القدر، فكيف تلومني؟ فيحتج بالقدر. فنقول: لا حجة له على العاصي بقدر الله، لأن العاصي يقدم على فعل المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله قدرها عليه.
هذا أولا يبطل قوله. أنت أقدمت عليه امتثالا يعني للشرع، امتثالا طيب للقدر، ظننت علمت القدر فعملت لأن الله قدر عليك هذا، وما يدرك أن الله قدر عليك المعصية. أنت اتبعت ماذا؟ هل اتبعت القدر؟ أنت ما تعلم. هل اتبعت الشرع؟ أنت خالفته ولكنك اتبعت هواك. نعم.
فنقول: لا حجة له على العاصي بقدر الله، لأن العاصي يقدم على فعل المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله قدرها عليه، إلا بعد الوقوع يعلم أن الله قدرها عليه، لكن قبل ذلك لا يعلم. فنقول: أنت أقدمت على المعصية قبل أن تعلم أن الله قدرها عليك، فكيف تحتج بشيء ليس حجة لك؟ إذن لا حجة له على المعصية بالقدر. وذكروا أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدم إليه سارق فأمر بقطع يده، فقال: مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت إلا بقدر الله. قال عمر رضي الله عنه: ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله. فاحتج عليه بمثل ما احتج به، مع أن أمير المؤمنين رضي الله عنه له حجتان: حجة يريد أن يلزم بها الخصم وهي الاحتجاج بقدر الله، وحجة أخرى وهي الاحتجاج بشرع
يعني
الله.
يعني هذه بأولى من هذه؟ فإن كنت أنت سرقت وتقول بقدر الله، فأنا سأقطع يدك وأقول بقدر الله. نعم.
يعني إذا قطعنا يد السارق قطعناه بشرع الله وبقدر الله، لكن إذا سرق،
لكن عندنا حجتان: هو بقدر الله وبشرع الله، لكن هو يعني باب إخصامه يعني. نعم.
لكن إذا سرق فقد سرق بقدر الله لا بشرع الله.
تمام.
قوله: إذا لا يعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوع مقدوره، قال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، فلا أحد يدري ماذا يكسب غدا، لكن يقدر ويقول: غدا سوف آتي للدرس وأقرأ الكتاب الفلاني، سوف أراجع محفوظاتي، سوف أراجع مقرراتي وما أشبه ذلك، لكن لا يعلم أنه كاسبه، لأنه لا يمكن أن يكون كاسبا له حتى يعلمه فعلا. ولذلك يقول الله عز وجل: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ونحن نقدر ونقدر، وإذا بالقدر على خلاف ما قدرنا فيحال بيننا وبين
يعني
ما قدرنا.
يعني يقول سأفعل سأفعل سأفعل، لكن الله أعلم. نعم،
فيحال بيننا وبين ما
نحن
قدرنا.
نؤمن إن شاء الله نحن نخلص الكتاب اليوم، بس ما ندري، الله أعلم أن ننهي الكتاب ولا ما ننهي، الله أعلم. نعم،
فيحال بيننا وبين ما قدرنا، إما بنقض العزيمة وانصراف العزيمة إلى شيء آخر، وإما بحدوث سبب يقتضي أن لا نفعل ما كنا قدرناه. ولهذا قال الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله.
نعم.
لا، لكن لو قلت ذلك على سبيل الإخبار، وهنا فرق دقيق، فهل يلزم أن تقول إن شاء الله؟ يعني إذا قال لك إنسان: هل ستسافر غدا؟ فقلت نعم، وأنت لا تريد أنك تسافر فعلا، إما تريد غدا يعني حسب ما في نيتك، فهذا يجوز دون أن تقول إن شاء الله، لأنه إخبار عما في نفسك، وما في نفسك أمر واقع لا يحتاج أن تقول إن شاء الله، لأن الله قد شاءه. أما إذا قلت أسافر غدا بمعنى أني أفعل السفر، فلا بد أن تقول إن شاء الله، ولهذا جاءت الآية الكريمة: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، يعني فاعله فعلا. فانتبه لهذا الفرق، إذا لابد من ذكر المشيئة إذا أردت الفعل، أما إذا أردت الإخبار عما في نفسك فهذا لا يحتاج إلى ذكر المشيئة، لأن الله قد شاءه وأوقعه في نفسك.
سبحان الله، شوف يا أخي، عجيب عجيب والله العثيمين هذا، سبحان المعي. يعني إذا قيل لك: هل تسافر غدا؟ فقلت نعم، وأنت لا تريد أنك تسافر فعلا، إنما تريد غدا بحسب ما في نيتك. يعني أنت عازم على السفر غدا؟ أنا عازم، فهذا يحتاج إلى مشيئة، لأن أخبر عما في نفسي، إنما كفعل إذا أردت أنا كفعل أنا سأسافر غدا كفعل، فتخبر بالمشيئة، لأنه قد يقع وقد لا يقع. إذن هناك فرق بين هذا وذاك. يقول: يعني حسب ما في نيتك، فهذا يجوز أن تقول إن شاء الله، لأنه إخبار عما في نفسك، وما في نفسك أمر واقع لا يحتاج أن تقول إن شاء الله، لأن الله قد شاء. يعني أنا نيتي السفر غدا، تسافر غدا، ما الذي في نيتك؟ ما الذي في عزيمتك؟ السفر، فأقول نعم، ما يحتاج إلى مشيئة. أن أقول يعني إن شاء الله، ليه؟ لأن شاء الله أن تكون في نفسك، فإذا أخبرت عما في نفسك فهو حاصل، والشيء إذا حصل ما يحتاج إلى أن تقول إن شاء الله. أما إذا قلت أسافر غدا بمعنى أني أفعل السفر، لو بقى خارج ما في نفسك، فلا بد أن تقول إن شاء الله، ولهذا جاءت الآية: ولا تقولن شيء إني فاعل ذلك غدا، فاعل ذلك غدا يعني فاعله فعلا. فانتبه لهذا الفرق. طبعا بس هذا الفرق يعرفه مين؟ يعرف العثيمين، ونحن نعرفه تبعا للعثيمين، لكن العوام ما يعرفوه. فلو قلت ذلك فقد يلتبس الأمر على الناس ويقولون: يجوز أن الإنسان يقول أنا مسافر غدا دون المشيئة، الشيخ فلان ما كان يقول المشيئة، وإن نقتدي بشيخ فلان، فلهذا قل إن شاء الله. طب أقول لك: بس أنت هو شاء، يبقى هذا تعسف. هل تقول أنا صليت إن شاء الله؟ نقول: قله وانوي أن هذا من باب التبرك، لأن الإنسان قد يذكر المشيئة تبركا وإن كان لشيء حاصل. لا تدخلنا المسجد الحرام إن شاء الله، وهو واقع، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. نعم، فانتبه لهذا الفرق. إذن فلا بد من ذكر مشيئة إذا أردت الفعل، أما إذا أردت الإخبار عما في نفسك، وإذا الخلاص يعني: فإن كان مرادك الإخبار عما في نفسك وحاصل فلا يحتاج إلى مشيئة، وإن أردت الإخبار عما وإن أردت ما يقع منك من فعل غدا فقل إن شاء الله، فقد يقع وقد لا يقع. ولا تقول شيء إن فاعل 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 ذلك غدا إلا إن شاء الله، هذا الذي يعلق. أما ما في النفس فلا يحتاج إلى مشيئة، لأن الله قد شاء وأوقع في نفسك. ولهذا منع
بعض العلماء أن تقول عن شيء فعلته: إني فعلته إن شاء الله، كقولك: أنا لبست ثوبي إن شاء الله. لكن لو قال بعد الصلاة إن شاء الله فهذا يستقيم، لأن الصلاة قد تنفى لانتفاء روحها وخشوعها مثلا، فيقول إن شاء الله أي أنه صلى صلاة مرضية عند الله. لكن إذا أراد بقوله صليت، أي
الفعل هو الفعل. نعم،
أي إذا
أي فعل فعلا فلا حاجة
أي فعل
إن شاء
فعلا
الله، لأنه صلى.
فالحاصل أن قوله تعالى
زي الواحد كده في أول استقامته، طبعا متعلم بقى إن شاء الله جديد وكلام كل حاجة إن شاء الله، كل حاجة على الموضع، صليت إن شاء الله، إن شاء الله صليت، وهكذا الواحد جديد بيقول هذه الأشياء بغير علم غزير. نعم نعم. أي أمر الوجوب للفعل هذا الظاهر، هذا الظاهر، ويحتمل يكون من باب الأدب والإرشاد. لكن إذا أضفنا لحديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة سليمان فقد يحرم الإنسان ما يناله بهذا، وبالتالي محتمل أن تكون هذه من باب يعاقب الإنسان بهذا، ومحتمل أن يكون حرمان خير، والحرمان لا يقتضي أن يكون الأمر واجبا، فمحتمل أن يكون الوجوب ومحتمل أن يكون للندب والإرشاد. نعم، إني لأطفن الليلة تعالى 100 مرة فتأتي 100 فارس نقاط في سبيل الله. قال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقل، فلم يؤتى إلا بنصف فعل غلام. فمحتمل الوجوب في هذا، محتمل عموم الأمر ولأن الإنسان قد يحرم بالشيء، ومحتمل أن يراد به الإرشاد والتوجيه. والحرمان لا يعني أنه وجوب، لأن الإنسان قد يحرم مثل العقيقة، فكل غلام مرتبط بعقيقته، محبوس عنه خير ما قيل الشفاعة وكل غير ذلك، وإن كانت العقيقة مستحب. نعم، شوف هذه المشياء في وجوبها وعدمها. نعم.
فالحاصل أن قوله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا يدل على أنه لا حجة للعاصي بقدر الله، لأنه لا يدري ماذا قدر الله عليه، فهو قد أقدم على شيء بمجرد هوى نفسه.
نعم.
قوله فكيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج بها حين إقدامه على ما اعتذر بها عنه، وقد أبطل الله تعالى هذه الحجة بقوله سيقول الذين أشركوا الآيات. نعم. لقد أبطل الله تعالى هذه الحجة بقوله سيقول الذين أشركوا، يعني إذا جادلتموهم في الشرك لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وهم قد حرموا السائبة والوصيلة والحامية والبحيرة. كذلك قال الله تعالى مثل ذلك التكذيب كذب الذين من قبلهم، لأنهم يحتجون بالقدر وهم يعلمون أنهم لا حجة لهم فيه، ولكنهم يحتجون بذلك دفعا للمناظرة والمجادلة حتى ذاقوا بأسنا. هذه الجملة تدل على أنه لا حجة لهم، ولو كان لهم حجة ما ذاقوا بأس الله، ولكان الله عز وجل
وأكذبهم الله كذب الذين كذلك كذب الذين من قبله. نعم.
ولكان الله عز وجل عذرهم ولم ينزل بهم بأسه، فدل على أن حجتهم باطلة.
نعم.
وما الجواب عن قول الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل، فجعل المشيئة عذرا في شركهم، فجعل المشيئة عذرا في شركهم، وفي آية أخرى أبطل هذا العذر، والقرآن لا يتناقض. يعني الجواب أن نقول قال الله تعالى عن ذلك للرسول
لعل والله أعلم، أفجعل المشيئة عذرا في شركهم،
أفجعل المشيئة عذرا في شركهم، وفي آية أخرى أبطل هذا العذر والقرآن لا يتناقض. الجواب أن نقول قال الله تعالى ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم تسلية له حتى يرضى بشركهم رضا قدريا لا شرعيا.
نعم.
لأن الله تعالى قال
أي أن ذلك واقع بمشيئة الله سبحانه وتعالى القدرية الكونية، ولكنهم خالفوا ماذا؟ خالفوا الشرع في نهيهم عن الشرك، والعقوبة محلها مخالفة الشرع. نعم.
لأن الله تعالى قال قبل هذا اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين،
وبعدين هذا إخبار أن الشرك إنما وقع بالقدر وليس الاحتجاج بالقدر. أما قولهم فاحتجاج بالقدر، وليس قولهم ماذا؟ إيمان بالقدر، وإنما الاحتجاج بالقدر. وفي فرق بين أقول معصية وقعت بالقدر وبين أن أحتج بالمعصية بالقدر على المعصية. نعم.
اتبع ما أوحي
ففي فرق بين لو شاء الله ما أشركنا وبين ولو شاء الله ما أشركوا. لو شاء الله ما أشركنا هذا قول المشركين يحتجون بذلك على بالقدر على شركه، إنما قول الله ولو شاء الله ما أشركوا إخبار أن هذا وقع بقدر الله، ففي انفكاك جهة، هذا تقرير أنه وقع بقدر، وأما قولهم احتجاج بالقدر. نعم. والباطل المردود أن تحتج بالقدر على المعصية لا أن تعتقد أن المعصية توقعت بالقدر. نعم.
وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا، فذكر الله ذلك تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم حتى يرضى ويسلم بالقدر. ولو أن المشركين احتجوا بمشيئة الله رضا بمشيئة الله ولكن أقلعوا عن شركهم لصحت حجتهم.
رضا 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 بمشيئة الله من جهة القوانين القدرية لا إشكال بل هذا الواجب. نعم.
لكنهم قالوا ولو شاء الله ما أشركوا استمرارا على شركهم.
نعم. وهذا فرق.
وهذا فرق دقيق يجب على طالب العلم أن ينتبه له. فقول الله تعالى
والله الفوارق كثيرة والدقائق كثيرة. نعم.
فقول الله تعالى ولو شاء الله ما أشركوا هي نفس قول المشركين ولو شاء الله ما أشركوا. ولكن بينهما فرق. فالمشركون كلامهم
إيه في إيه؟
ولو شاء الله ما أشركنا. لو شاء الله ما أشركنا.
نعم.
وجعل اثنين.
ولو شاء الله لو شاء الله ما أشركوا. لو شاء الله ما أشركنا. نعم. الأولى فقول لو شاء الله ما أشركنا. الأولى لو شاء الله ولو شاء الله ما أشركوا. ولو شاء الله ما أشركوا. والثانية
لو شاء
الله ما أشركنا. نعم.
وهذا فرق دقيق يجب على طالب العلم أن ينتبه له. فقول الله تعالى ولو شاء الله ما أشركوا هي نفس قول المشركين لو شاء الله ما أشركنا. ولكن بينهما فرق. فالمشركون قالوا ذلك احتجاجا بقدر الله على معصيته، والله ذكر ذلك تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم ورضا بقدر الله حتى لا يهلك. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قوله ونقول للعاصي المحتج بالقدر لماذا لم تقدم على الطاعة مقدرا أن الله تعالى قد كتبها لك، فإنه لا فرق بينها وبين المعصية في الجهل بالمقدور قبل صدور الفعل منك. نقول للعاصي لماذا لا تقدم على الطاعة مقدرا أن الله تعالى قد كتبها كما أقدمت على المعصية مقدرا أن الله قد كتبها لك، إذ لا فرق بين هذا وهذا، فالكل غير معلوم عندك، وحيث لا تعلم أن الله قدر عليك الخير أو الشر إلا إذا وقع. فنقول لماذا لما هممت بالمعصية لم تقدر أن الله كتب لك الطاعة فتعملها، إذ لا فرق بينها وبين المعصية في الجهل بالمقدور قبل صدور الفعل منك، وبذلك بطلت حجتك. ونقول أنت إذا قدرت أن السيئة كتبت لك فقد أسأت الظن بالله ورأيت نفسك لست أهلا للعبادة، فلماذا لم تقدر أن الله كتبك من المتقين فتتقي الله؟ فأنت الآن قدرت أن الله كتبك من المسيئين العاصين، وهذا لا حجة لك فيه. قوله ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن كل واحد قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار قالوا أفلا نتكل وندع العمل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم وابنته تدفن على شفير القبر فقال ما من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار كتب في علم الله. فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل وندع العمل؟ ما دام الشقي كتب شقيا والسعيد كتب سعيدا ألا نتكل؟ فقال لا، ثم ذكر جملة لو اجتمع أكبر الفصحاء على أن يعبروا بمثلها اختصارا واقتناعا ما استطاعوا. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وأنت إذا عملت فأنت ميسر لما خلقت له، فلا تتكل على الكتاب. ثم قرأ قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وهو فعل اختياري، فأعطى أي فعل المأمور لأن فيه تكلفا للفعل فهو بذل النفس، واتقى أي المعاصي، وصدق بالحسنى أي التصديق بالأخبار.
نعم، إذا اعتمادك على الكتاب أنت ما تدري عنه، كيف تعتمد على الكتاب؟ ولهذا القاعدة العظمى في هذا يا إخواني حتى يستقيم لك هذا الباب التوفيق بين الإيمان بالقدر والامتثال للشرع. كيف تربط بين قاعدة الشرع وقاعدة القدر؟ فالشرع يمتثل، قال الله قال رسوله، وتقف عند المراد الشرعي، والإيمان بالقدر فتؤمن به وتستسلم له ولا علم لك به حتى تقول أمتثل. ولهذا الله ما أمرك بما قدر إنما أمرك بما شرع. ففرق بين كون بين قدر كوني وبين ماذا؟ وبين أمر شرعي. أنت تعلم وقد أخبرك الله في كتابه أن الاختلاف واقع لا محال، لكن الله نهاك عن الاختلاف والفرق، أليس كذلك؟ طيب من واقع بقى أهو هذا من القدر المعلوم، يعني شوف هذا قدر معلوم الاختلاف، ولا يزالون مختلفين. أعلمنا الله وأخبرنا أن الناس إلى يوم القيامة مختلفون، ومع ذلك النهاك عن اختلاف شرعا. طيب وقفنا عند القدر فامتثلناه وقلنا هذا مراد كوني يبقى سمعنا وطعنا، ولا نقف عند الشرع؟ وقفنا عند الشرع من باب الامتثال، وقفنا عند القدر من باب الإيمان، نؤمن ونعتقد أن هذا حاصل، لكن الله نهانا عنه شرعا، فأخبر عن وقوع قدر، مش أمر به، أخبر عن وقوع قدرا ونهانا عنه شرعا. فنجمع بين الامتثال بالأمر المشروع والإيمان بالأمر المقدوم. هذا لمن؟ لأهل السنة. كل مسألة، كل جزئية، كل باب هداهم الله إلى الطيب من القول، وهداهم إلى صراط الحميد، ولهذا لا تناقض، نقرأ ولا زلنا مختلفين، ونقرأ أيضا إلا من رحم ربك ولذلك خلقه، إلا من رحم ربك. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، اعتصموا بحبل الله جميعا، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ولا زلنا مختلفين، ولو شاء الله لجعلنا سومة واحدة ولكن ليبلوكم فيما تأكل. ففرقنا بين مراد كوني ومراد شرعي، هذا وقد أعلمنا الله حاصل، فكيف بما لا نعلم أنه حاصل أو غير حاصل؟ الله أعلم. نعم نعم. ويتسلى يعني ايه؟ يعني كقول الله عز وجل عليك باخع نفسك ليكون مؤمنين. فانت على ما هذا لابد ان تؤمن بان هذا واقع بقدر الله، فتتسلى ولا تيأس من هذا، فترضى به كونا وان كنت تنهى عنه شرعا. فالانسان اذا علم ان هذا وقع بقدر الله عز وجل تسلى. فأنا مثلا ما الذي يصبرني أن ابني مثلا يكون على الكفر أو على المعاصي وأنا أنهاه؟ الذي يسليني ويصبرني أن ذلك بقدر لحكمة، الله أعلم. نعم.
قال: فإذا رأيت أن الله سبحانه وتعالى من عليك بالإعطاء والاتقاء والتصديق بالإخبار فأبشر، لأن أن الله سييسرك لليسرى كما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ونيسرك لليسرى، وقد قال: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهذان دليلان، والدليل الثالث قوله: ونقول للعاصي المحتج بالقدر لو كنت تريد السفر لمكة وكان لها طريقان، إلى آخر ما ذكر. قال: فإنسان سيسافر إلى مكة فتقول له: إذا سافرت مع الطريق الأيسر فإنه صعب ومخوف، ممتلئ بقطاع الطريق، ممتلئ أودية وجبالا، فهو أخطر عليك، والطريق الأيمن سهل معبد آمن ميسر. فقال: سأذهب مع الطريق الأيسر. تقول له: لماذا؟ فقال: إنه مقدر مكتوب علي، سيقول الناس عنه مجنون وسفيه، كيف يصدق الطريق المخوف وعنده الطريق السهل الآمن؟ ثم يقول: مكتوب علي. فالآن أمامك طريقان بينهما بينهما الله عز وجل لك. قال تعالى: وهديناه النجدين، أي دللناه على الطريقين، طريق سهل آمن واضح غايته رضا الله والجنة، وطريق آخر مخوف كله قطاع طريق وشوك وشياطين وغيرهم، أيهما يسلك الأول؟ فكما أنه طلب الشرع، فكما أنه طلب الشرع فهو أيضا مقتضى العقل، لكن هؤلاء نسأل الله العافية زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. وقد قال الله تعالى: كل الذين آمنوا، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء القرآن، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. نسأل الله العافية، اللهم اهدنا صراطك المستقيم. قوله: ونقول أيضا لو عرض عليك وظيفتان، إلى آخر ما ذكر. هذا لا نخاطب به الكافر فقط، بل حتى المؤمن الكسول نخاطبه به: لو عرض عليك وظيفتان، إحداهما المرتب لها عشرة آلاف والثانية 5000، ستختار الأولى بلا شك. ولهذا حتى الذي لا يحصل إلا على 5000 كلما جاء وقت الترقية يطالب ويتعب في المطالبة، وهذا باعتبار الواقع لا باعتبار الموافقة. فأنا لا أرى أن الموظف يطلب الترقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، فلا تطلب الترقية لأن المال في الحقيقة من المال العام الذي هو من مال المسلمين عموما.
هذا قول عجيب شوي. ولهذا يقول كلما جاءت ترقية يطالب ويتعب في المطالبة، وهذا باعتبار الواقع لا باعتبار الموافقة. فأنا لا أرى أن الموظف يطلب الترقية لأن النبي قال ما جاءكم هذا المال وأنت غير مشرف وسائل فخذ وكذا، فلا تطلب ترقية لأن المال في الحقيقة من المال العام الذي هو من مال المسلمين عموما. لا، بس المال العام اللي نهى النبي عنه طلب من غير عمل، إنما أنا هذا عملي وأجرتي، والنظام يقول لي ذلك، النظام يقول لي إن حصلت كذا كذا ترقيت كذا كذا، فأنا أرى أن هذا من حقي، فيا مدير أكتب اسمي، يا وزير أعطيني حقي وأكتب له بين كتابة، يبقى هذا مقابل عمل. إنما الذي يأتي لبيت المال يقول أعطيني، لا، لا تستشرف هذا المال. هذا فارق جوهري، في فرق بين نظام عمل، في فرق بين وظيفة حكومة. فحينئذ أطلب الترقية بموجب إيه؟ أنا محق الترقية، أنا الآن موظف بقالي 12 سنة، وال 12 سنة يقدم على كذا كذا، فيقدم يبقى مدرس كبير مدرسين، ولا مش عارف وكيل، ولا ما أدري إيه، ولا إيه ولا إيه ولا إيه، من حق أن أطالب، ما في إشكالي طالما أن أطالب بحق ولا أخرج عن القانون. فهذا مقابل عمل، فما في منة، ليس في منة، هذا مقابل عمل ووفق نظام. إنما المنع عنه أن تستشرف نفسك مالا عاما ليس مقابل عمل، هذا فارق جوهري. نعم. ما في التولية، أنت متولي حبيبي، أنت متولي خلاص، أنت لسه هتتولى ومنصب أعلى بموجب قانون، بموجب القانون، ليس طمعا طمعا دنيويا أن أنا أريد أن أكون متوليا أو كذا، هذا موجب القانون. دي الترقية لها سلم ولها نظام، فأنا إن هضم حقي وكذا وطلبت ما في إشكالي، ما في إشكالي. فالفيصل الآن هنا أخ عبد الله ما هو؟ أن تطلب عطاء بلا عمل بلا مقابل بلا كذا، تطلب العطاء مجرد العطاء، أو أن تطلب العطاء لكوني حقا لك، هذا حقي أنا أطلبه، حقي غيري أرقي وأنا ما رقيت ليه، أطالب بأسوة، أنا لي مكافأة ما أخذتها، أنا لي منصب ما أخذته وأنا في الشرط. نعم.
فالحاصل أننا نقول لهذا الرجل الكسول، لو ورد عليك وظيفتان إحداهما أكثر مرتبا أخذت الأكثر، فكيف تختار الأفضل في أمر الدنيا ولا تختار الأفضل في أمر الآخرة؟ وهذا دليل واضح. والعجيب أن هؤلاء المحتجين بالقدر وهم الفساق والعصاة تجدهم أكثر الناس مسابقة في أمور الدنيا، يطالبون بالترقيات ويختارون الوظائف الكبيرة، ولا يمكن في يوم من الأيام أن يحتجوا بالقدر، فهم يحتجون بالقدر في شيء ولا يحتجون به في شيء آخر.
نعم.
قوله ونقول له أيضا نراك إذا أصبت بمرض جسمي طرقت باب كل طبيب لعلاجك إلى آخر ما ذكر.
يعني الشيخ أكثر من هذه الأمثلة، مع أن بابها واحد، يعني كان يريد أن يستأصل هذه الشبه من شأفتها، لأنه يكفي الواقع. أنت يا من تحتج بالقدر على المعصية، احتججت به على الرزق، احتججت به على هذا، أغلق بابك حتى تأتيك الرزق، ليس بقدر. من جاء يأخذ منك المال من جيبك لا تمنعه، إن قدر الله أن يأخذه أخذه، وإلا فلا، ولا أحد عاقل يقول ذلك. طيب، فهو المثال يعني، وإن كنا لا، لأن احنا ما نحرم صراحة من فوائد الشيخ. نعم، اقرأ المثال، هو كنظيره يعني، لكن نقرأ أيضا، الشيخ ما يخلو كلمة منه من فائدة.
قال رحمه الله قوله ونقول له أيضا نراك إذا أصبت بمرض جسمي طرقت باب كل طبيب لعلاجك إلى آخر ما ذكر. قال هذا وجه جيد. فهؤلاء المترفون إذا أصيب أحدهم بالزكام مثلا تجد أنه ترتعش جلوده خوفا من الموت، ويطلب كل طبيب ليداويه من هذا المرض، لكن مرض القلب لا يبالي به، فمرض القلب الذي أظلم قلبه بآثامه ومعاصيه لا يهتم به، ولا يذهب إلى عالم ويقول علمني كيف أصلي كيف أزكي كيف أصوم، ولا يذهب لرجل عابد يجلس معه ساعة يزداد قلبه رقة وخشوعا. ولهذا كان بعض السلف إذا لقي أخاه يقول يا فلان اجلس بنا نؤمن ساعة.
هذا الذي يريد الأخرة. والصحابي ماذا قال حنظلة؟ يا رسول الله إننا نكون معك وكذا فنذكر الآخرة كأنها رأي عين، حتى إذا عفسنا الأولاد عدنا يشكو حالة. هذا الذي قلبه حي يا مصطفى، إنما الذي قلبه في الدنيا يتألم له. كل إنسان ألمه حسب همه، حسب الهم الذي يحمله، هذا الهم الذي يتحكم فيه. فمن كان همه الآخرة كان ألمه إذا فرط في شيء من العمل له، والذي همه الدنيا كان ألمه إذا ضاع منه شيء. هذا معروف. نعم، واحد يجلس، لو جلس في مكان هو بيبني بيت وبينزل الطوب، في الوقت بينزل اللبنات هذه، إذا جلس يقعد ينظر إلى اللبنات، دي نفس الطوب اللي عندي، دي كم يا فلان؟ 22 سنتي ولا 19؟ حتى إذا بنى وكذا وجاء وقت المحارة أو الخشب لا يسأل عن اللبنة هذه مقاسها كم. الخشب 2 بوصة ولا أنت جايبه هذا منين؟ وهكذا. إذا أراد يدهن دهانا همه صار ينظر في كل البيوت المدهونة. بعد ذلك إذا هو يمشي 5 كيلو تقول له أنت تذكر لونا أنت مرت عليه؟ يقول لك لا والله ما عارف مش فاكر. طيب يوم أن يريد الدهان تذكر لونا تركته؟ اللون ده أحسن من ده غامق شوي، بس لو أنا عدلت ده وهكذا. والواتساب تشتغل وخد اللون ده أحسن، ونختار الليل والنهار جالسين حتى إذا فرغنا ترك. فمعلوم الإنسان هم ألمه وأعطاه ومنعه وكل شيء حسب همه الذي يحمله. نعم،
يعني نتذاكر أمر الآخرة، أمر الجزاء، أمر الأعمال، هل نحن مفرطون، هل نحن مستقيمون، وما أشبه ذلك تجده. ولا يحاول هذا أبدا، لكن في أمراض الأجسام يكون كالبرق في السبق إليه، يطلب كل طبيب من أجل أن يعالجه وينظر ما فيه.
أي أفضل شيئين اجتمعوا مع بعض كان لذيذا وكذا؟ قالوا التمر والقهوة وكذا. قال الشيخ ابن باز الإيمان والعمل الصالح. اجمع هذا أفضل شيء. نعم، لكن التمر والقهوة العربي والكلام من ده حسب. نعم،
وعلى كل حال إن هؤلاء الذين يحتجون بالقدر على المعاصي لو خاطبتهم في مسائل الدنيا لوجدتهم لا يستدلون بالقدر ولا كأنه شيء مقدور، فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك في المعاصي؟ فأصبح العاصي لا حجة له في معصيته بقدر الله عز وجل. ولهذا لا يجوز لنا أبدا أن نصادم الشرع بالقدر، فالشرع والقدر كلاهما صنوان لا يكذب أحدهما الآخر بل يساعد أحدهما الآخر. والقدر كما قال بعض العلماء القدر سر مكتوم، أي مكتوم عن الخلق لا يعلمونه، إذ لا يعلم ما في غد إلا الله عز وجل.
هذا قال تعالى فيما تعلق بالمقدورات هذا سر مكتوم ما يطلع عليه أحد، أما فيما تعلق بعلم القدر وما ينبغي أن يكون وإلى آخره أن نقول فيه ونعتقد فيه فهذا معلوم. فالعلم بالقدر علمان، علم موجود وعلم مفقود. الموجود فيما ينبغي أن نعتقد في هذا الباب، هذا ينبغي أن نؤمن به وأن نعتقد، أما في المقدور نفسه المتعلق بما عند الله عز وجل هذا مفقود لا نشغل بالنا به. نعم،
قال تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ولما قالت الجارية مع جوال يغنينا ويندبن في من قتل من آبائهن في أحد أو في بدر، دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهن فقالت إحداهن وفينا رسول يعلم ما في غد.
أي نعم، هذا من الأمثلة على العذر بالجارية يا أخوان، وفينا رسول يعلم في غد، هذا كفر ولا يا أخوان؟ هذا ناقد، ادعاء أن النبي يعلم الغيب ناقد ولا لا؟ النبي ما كفر، قال لا تقولي هكذا ولكن قولي ما كنت تقولي، ما قال انطقي الشهادتين، ما رأيكم؟ هذا دليل واضح صح؟ هو هتقول بقى في ذات أنواط هذا في الشرك الأصغر وهو بشرك الأكبر وهذا أهو، هذه جواري بين يدي النبي يغنين وفينا رسول يعلم ما في غد، هذا صنو حديث عائشة مهما يكتم الناس يعلم الله، قالوا هذا من باب تعجب. طب ماشي، لا ذات أنواط ولا مهما يكتم الناس يعلم الله من كذا، طيب وفي نبي يعلم في غد، ها هتقول بإعلام الله له ما كان النبي ينهى، لأن هذا معنى صحيح. صح يا عبد الله؟ نعم. لأن لو قالوا هذا محمول وفي نبي يعلم في غد إذا أعلمه الله وليس مطلقا، نقول لو كان كذلك لما نهى، ما قال لها نبي لا تقولي هكذا ولكن قولي ما كنت تقولي. قال هذا مفهوم، نقول هذا منطوق والمنطوق يقدم على المفهوم. ما في حيلة يا ابني، ما في حيلة، أصل هذا من أمور الخفية. ألا لا أعلم الغيب لله، أمر خفي، الخفي والظاهر هذا أنت جايبه منين؟ نحن باعتبار واقع من أخفى المسائل بقى مدد يا بدو ومدد يا حسين. دي احنا ما قلنا على المنبر قط الله يتكلم، الله ينزل، الله يجيء، الله كذا، اللي بتعتبرها أنت خفية تعارضنا أحد. وربما ما سلم إلى المسجد قررنا فيه تحية المنبر إلا ويقع شكل وحرب شدة الاشتباه في هذا. نعم. نهاها الرسول،
نهاها الرسول صلى الله عليه وسلم.
أضيف هذا إلى الأدلة، من ضمن الأدلة القوية في هذا الباب. نعم.
نهاها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا تقولي هكذا.
الدار موجودة والعلم موجود، ولا هتقول بقى دي كان لا يعذر من عنده إمكانية تعلم. خيبك من كلمة إمكانية ديت، يقدر أن يتعلم، إمكانية رفع الجهل، هذا آف اللي علم وبلغه ولكنه أعرض. وإلا هتقول للمسيء للمخطئ في صلاته كان عنده إمكانية؟ ما كان عنده إمكانية، ليه ما سأل؟ لأنه ما خطر على باله، وهذه ما خطر على بالها، وذات أنواط ما خطر على باله. إنما يأتي الأمر بعد ذلك في إيه؟ رجل عيش في هذا ووجه ونبه وعنده علماء وبقي على الجهل. نعم.
نهاها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا تقولي هكذا ولكن قولي ما كنت تقولين، أما هكذا فلا. فغلق عنها باب الشر وفتح لها باب المباح، فلم يقل لها لا تتكلمي أبدا، بل بين الممنوع ثم بين الجائز، وهذه طريقة القرآن والسنة، إذا ذكر الممنوع ذكر المباح لئلا ينسد الطريق أمام الإنسان. ومعلوم أن الإنسان إذا قيل له لا تفعل كذا لا تفعل كذا من أول الأمر تضيق عليه نفسه، والدليل من القرآن قوله
تعالى. طب لو قال لك ونحن إذا سمعنا من يقول ما تبدي قلنا قل ما تتي الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم، أنا أبين كل الأوجه، النبي صلى الله عليه وسلم نهاهن عن ذلك وأمر، وليس فيه أنه لم يحكم عليهم بالكفر، داء الحكم شيء آخر. نقول هذا شيء عجاب، لأن تأخير بين عن وقت الحج غير جائز شرعا. والأمر الثاني، إذا وقعنا في الكفر وجب أن يكون القول الأول ماذا؟ اعتقاد خلاف الناقد، اشهدنا لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله وأني لا أعلم الغيب، اشهدنا بذلك. المرتد كيف؟ ما هو بيستتاب وقال له ارجع وانطق وافعل كذا. نعم.
والدليل من القرآن قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا.
نعم.
وقوله تعالى لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشئت ولكن قولوا ما شاء الله وحده. وقوله عليه الصلاة والسلام بيع التمر بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، أي تمرا طيبا. وكانوا يبيعون التمر بالتمر متفاضلا بناء على اختلاف الرداءة والجودة، فأرشدهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المباح ومنعهم من المحرم.
نعم. قال في المتن،
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الأصل ونؤمن بأن الشر لا ينسب إلى الله تعالى لكمال رحمته وحكمته، قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، رواه مسلم. فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر أبدا، لأنه صادر عن رحمة وحكمة. ولو أن المؤلف وفقه الله ورحمه جاء هنا بالحديث أولا لكان أحسن، وإنما يكون الشر في مقضياته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت الذي علمه الحسن رضي الله عنه وقيني شر ما قضيت، فأضاف الشر إلى ما قضاه. ومع هذا فإن الشر في المقضيات ليس شرا خالصا محضا، بل هو شر في محله من وجه خير من وجه، أو شر في محله خير من محل آخر. فالفساد في الأرض من الجدب والمرض والفقر والخوف شر، لكنه خير في محل آخر. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقطع السارق ورجم الزاني شر بالنسبة للسارق والزاني في قطع اليد وإزهاق النفس، لكنه خير لهما من وجه آخر، حيث يكون كفارة لهما فلا يجمع لهما بين عقوبتي الدنيا والآخرة. وهو أيضا خير في محل آخر، حيث إن فيه حماية الأموال والأعراض والأنساب.
نعم.
قال رحمه الله تعالى في الشرح قوله: ونؤمن بأن الشر لا ينسب إلى الله تعالى لكمال رحمته وحكمته، إلى آخر ما ذكر. قال: فلا يقال بيده الخير والشر لكمال رحمته وحكمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. فلو قال: ونؤمن بأن الشر لا ينسب إلى الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، ولأن ذلك ينافي كمال رحمته وحكمته، لكان أجود. لكن الإنسان عند التأليف قد يغيب عنه بعض الشيء. وهنا نقول: الشر لا ينسب إلى الله أبدا، والدليل على ذلك من الأثر قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، ولأن هذا ينافي كمال رحمته وكمال الرحمة والحكمة، إذ إن الرحيم لا يمكن أن يريد الشر أبدا، فالرحيم إنما يريد الخير، كذلك أيضا حكمته تأبى أن يريد الشر، لأنه جل وعلا حكيم، وإذا كان الحكيم ينتفي عنه فعل السفه الذي ليس فيه خير ولا شر، فكيف بفعل الشر؟ إذن هنا دليل أثري ودليل نظري على أن الشر ليس إلى الله. الدليل الأثري هو قوله صلى الله عليه وسلم: الشر ليس إليك، والدليل النظري أن ذلك ينافي كمال الرحمة والحكمة. قوله: وإنما يكون الشر في مقضياته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت الذي علمه الحسن: وقني شر ما قضيت. قوله: ما قوله في مقضياته أي مفعولاته، وأما فعله فليس فيه شر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت الذي علمه الحسن رضي الله عنه: وقني شر ما قضيت، ولم يقل شر قضائك. وحتى لو فرض أن لفظ الحديث شر قضائك لكان المعنى شر مقضياتك.
نعم، كما نقول: ونؤمن بالقدر خير الشر والمعنى والمقدور. إذن هناك شاهد في النهاية، سواء قلنا قضاء أو قدر، فما كان فعلا لله سبحانه وتعالى فهذا ليس فيه شر. أما المفعولات، أما المقضية، أما المخلوقات، أما المقدورات، فهذه فيها الخير وفيها الشر. نعم.
وما اسم موصول بمعنى الذي، أي الشر، شر الذي قضيت، فيكون هنا التصريح بأن الشر إنما هو في المقضيات.
نعم.
قوله: فأضاف الشر إلى ما قضاه، يعني لا إلى قضائه. ومع هذا فإن الشر في المقضيات ليس شرا محضا خالصا، بل هو شر من وجه خير من وجه. وعلى هذا فلا يتمحض الشر حتى في مقضياته تبارك وتعالى. فعندنا قضاء ومقضي، فالقضاء لا شر فيه إطلاقا، وأما المقضي ففيه شر، لكنه شر من وجه خير من وجه آخر، ولا يمكن أن يكون في مقضياته شر محض أبدا، لأنه إذا كان فيه شر محض صار سفها. فتبين أنه تعالى ليس في قضائه الذي هو فعله شر مطلقا، وليس في مقضياته شر محض، إذن الشر المحض منتف في مفعولاته وفي فعله تعالى. قوله: بل هو شر في محله من وجه خير من وجه، أو شر في محله خير من وجه.
قال: فتبين أنه تعالى ليس في قضائه ولا هذا فعله شر مطلقا، ولا في مقضياته شر محض، إذن الشر المحض منتف في مفعولاته في فعله، يقصد في مفعولاته من باب حكمة. وإلا مثلا الشيطان شر محض في نفسه، لكن هو لحكمة الله سبحانه وتعالى، فليس هناك شر محض في المفعولات بمعنى لا حكمة فيه. انتبهوا بارك الله فيكم. إبليس شر محض من جهته ذاته، هذا شر محض، لكن من جهة حكمة الله في إيجاده وكذا فيه الخير. نعم.
قوله: بل هو شر في محله من وجه خير في من وجه.
تمام، يعني ليس شر خالصا بلا حكمة. نعم.
أو شر في محله خير في محل آخر، إذا لابد من خير إما في نفس المحل أو في محل آخر.
نعم.
قوله: فالفساد في الأرض من الجدب والمرض والفقر والخوف شر، الجدب وضده الخصب. فكون الأرض مجدبة ليس فيها نبات فهذا شر، لأنه يهلك بسببه المواشي والأنعام. بل والآدمي أيضا، وكذا المرض والفقر والجهل شر، لكنه خير في محل آخر. فمثلا يقول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هذا فساد هو شر. لكن قال تعالى: ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن الرجوع خير لا شك، وإذاقة الناس بعض الذي عملوا خير أيضا، لأنها تعجيل للعقوبة في الدنيا، وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة. فاتضح أن الشر لا يكون شرا محضا حتى في مفعولاته تبارك وتعالى، لأن فعله كله حكمة. قوله: وقطع يد السارق ورجم الزاني شر بالنسبة للسارق والزاني في قطع اليد وإزهاق النفس. ففي السارق تقطع يده وهذا شر، كذلك الزاني المحصن يرجم وهذا شر لأنه يموت. لكن في المثال الأول وهو الفساد في الأرض إنما كان شرا في محله خيرا في محل آخر، أما المثال الثاني فهو شر وخير في محله في نفس الوقت. قوله: لكن خير لهما من وجه آخر، حيث يكون كفارة لهما، فإن هذه الحدود تكون مكفرة للذنوب. قوله: فلا يجمع لهما بين عقوبتي الدنيا والآخرة. فالسارق إذا قطعت يده ولو من غير توبة صار ذلك كفارة له عن العقوبة في الآخرة. أما إذا تاب فالأمر ظاهر أنه ترفع عنه العقوبة في الآخرة، وكذلك يقال في الزاني.
نعم، يقول: فالسارق إذا قطعت يده ولو من غير توبة صار ذلك كفارة له عن العقوبة في الآخرة، أما إذا تاب فالأمر ظاهر أنه ترفع عنه العقوبة في الآخرة، وكذلك يقال في الزاني. نعم، فالسارق إذا قطعت يده ولو من غير توبة صار ذلك فرض عن العقوبة في الآخرة. من جهة العقوبة فهذا لا يعاقب في الآخرة، لأن قطعت يده في هذا لعموم حديثي أو لظاهر حديثي عبادة، فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، كفارة لهذا الذنب. لكن لو أنه ما تاب من السرقة نفسها هو مصر عليها، فهنا يكون آثما إثم الإصرار. طيب يا أخواني، الفرق الدقيق بارك الله فيكم في هذا: واحد سارق وقمنا عليه الحد، وتاب وقمنا عليه الحد، هذا الحمد لله رفع للعقوبة و للإثم. أما إذا أقمنا الحد وهو مصر على السرقة، أقمنا الحد، هل إقامة الحد تكون كفارة لسرقته هذه؟ نعم. طيب، وليس رفعا للإثم الذي هو الإصرار، ولهذا النبي قال: فهو كفارة له فيما يتعلق بسرقته، لكن ذنبه موجود وهو إصرار على هذه المعصية. نعم.
قال قوله: وهو أيضا خير في محل آخر، أي قطع يد السارق ورجم الزاني خير في محل آخر، حيث إن فيه حماية الأموال والأعراض والأنساب. فحماية الأموال يكون في قطع يد السارق، فكل إنسان يعرف أن يده ستقطع لو سرق، فإنه يترك السرقة. ورجم الزاني فيه حماية للأعراض وفيه حماية للأنساب، فكل إنسان يعرف أنه إذا زنى هو محصن رجم، فإنه لن يزني. فنحفظ أعراض بني آدم ونحفظ أنسابهم، إذ لو أن الإنسان يزني كلما شاء لاختلطت الأنساب، فلا يدرى هذا الولد من الوطء الحلال أو من الوطء الحرام. فإذا قال قائل: أيهما أهم، حماية الأبدان أم الأموال؟ فالجواب: حماية الأبدان، لكن المصلحة العامة تربو على المصلحة الخاصة، فحماية أموال الناس مصلحة عامة، وقطع يد السارق ضرر خاص. فالمسائل العامة مقدمة على الخاصة، ولهذا قطعنا يد السارق من أجل أنه سرق ربع دينار، وهو ما يساوي 25 ريالا تقريبا أو أقل. ولو أن جانيا قطعه لألزمناه بنصف الدية وهي 50 بعيرا. فإذا قيل: كيف تكون قيمة اليد؟
وإحنا نعلم أن البدن مقدم على المال، يعني نقطع يد من أجل كذا؟ نقول: أنت نظرت إلى واحد، لكن أنت لو علمت أن في قطع يد هذا حصان المجتمع ألا يحاول أحد أن يسرق شيئا، لعلمت أن هذه المصلحة العامة تربو على المصلحة الخاصة في بقاء يد. لأنك لن تقطع يد كل أحد، لكن لو ما قطعت اليد سرق مال كل أحد تقريبا. نعم.
فإذا قيل كيف تكون قيمة اليد 50 بعيرا وإذا سرقت فاخذ البعير
سرقت
وإذا سرقت فاخذ البعير قطعت، فنقول أما الأول فحماية للأبدان والأنفس، وأما الثاني فحماية للأموال. ولهذا قال بعض أهل العلم رحمه الله إن قطع يد السارق في بربع دينار حماية للأموال، وإن جعل ديتها نصف دية النفس حماية للنفوس، وهذا هو الحق.
نعم.
انتهى الكلام على الأصول الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهذه هي أصول الإيمان التي بنى أهل السنة والجماعة إيمانهم عليها.
اللي يا أخواني أصول كتب المعتقد، أصول كتب السنة، هذه الأركان الإيمان الستة، والشيء البقية هي أصول لكنها متممات لها، فكالإمامة وكالصحابة وكأهل بدع والأهواء وغير ذلك. طيب نكمل إن شاء الله بعد الظهر ونخلص مرة واحدة، وإن شاء الله اللي بقي كلها يعني مباحث قليل، فإن شاء الله نكمل بعد الظهر إن شاء الله.